أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الإشارة إلى أمرين: الأول في الفرق بين التعبد والتوصل في مقام الثبوت، وبعبارة أخرى في عالم الواقع وعالم نفس الأمر، هل هناك فارق بين التعبد والتوصل أم لا؟ والمقام الثاني مقتضى الإطلاق للأمر، فإذا ورد صلي، صم، زكي، هذه الأوامر الواردة في الشريعة عند إطلاقها هل تحمل على التوصلية أو التعبدية؟ ذكرنا في بحثنا السابق أن التعبدي لابد أن يؤتى به بقصد القربة، وهذا متفق عليه بين العلماء، من أن التعبد لابد أن يؤتى به بقصد القربة. وإنما الكلام في أن التعبدية والتوصلية في مقام الإثبات بلحاظ الأدلة، عندما نبحث هذه الأدلة كيف نستفيد تعبدية التعبد وتوصلية التوصل من خلال ظواهر هذه الأدلة. قلنا إن الرأي الأول الذي ذهب إليه المشهور من العلماء هو أنه في مقام الإثبات نتعرف على الفرق بين توصلية الأمر وتعبديته بلحاظ الإطلاق والتقييد، فإن كان الأمر قد قيد بالإتيان به بقصد القربة فهو تعبدي، وإن أطلق فهو توصلي. هكذا ذهب الكثير من العلماء، بل لعله المشهور، وإن كان لدى المتأخرين إشكالات عويصة على هذا الرأي، أي على التفريق، عليكم السلام ورحمة الله، بين تعبدية التعبدي وتوصلية التوصلي بالإطلاق والتقييد، هناك إشكالات سوف يأتينا في هذا اليوم، بعض منها وبلحاظ وجود هذه الإشكالات قيل إن الفرق لا يكمن في الإطلاق والتقييد، بل أن الفرق يرجع إلى اختلاف السنخية بين الأمرين، كالاختلاف بين الوجوب والاستحباب. ألسنا نلحظ أن سنخ الوجوب فيه شدة، بينما سنخ الأوامر الاستحبابية فيه فسحة وإجازة للمكلف أن يدع وأن يترك ما أمر به. إذن الاختلاف بين التعبدي والتوصلي يرجع إلى سنخيهما، فأحدهما، وإن كان كل منهما ورد بصيغة الأمر، ولكن هذا الأمر يختلف عن ذلك الأمر. كما نقول هناك اختلاف في السنخية بين الأوامر المولوية والأوامر الإرشادية، كذلك هناك اختلاف في السنخ بين الأمر الدال على التعبدية والأمر الدال على التوصلية. قلنا إن هذا هو الرأي الثاني. الرأي الثالث قال لا، الاختلاف ليس في السنخ، بل ما يرجع إلى مقام الامتثال، وبعبارة أخرى أن الغرض كيف يتأتى ويتأدى في الأمر التوصلي، وكيف يتأتى ويتأدى في الأمر التعبدي. إذا أراد المكلف في مقام امتثاله للأمر أن يمتثل الأمر التعبدي، فهو يعي ويعرف هذا المكلف أن امتثاله يتوقف على نية، بينما يعي ولا يتحقق الغرض إلا بالإتيان بما أمر به بنية، ويعي أيضا المكلف ويعرف أنه في مقام الامتثال يستطيع أن يؤدي ما أمر به وأن يتحقق الغرض دون أن يقرن ما يمتثله بالنية، فلذلك لا يرجع الاختلاف بينهما إلى التقييد والإطلاق، وإنما يعني بلحاظ الميلات، وإنما يرجع الاختلاف بين التعبدي والتوصلي إلى مقام الامتثال في تأدي الغرض إذا اقترن بالنية للتعبدي، وتأديه دون أن يقترن بنية في التوصلي. نشير إلى أن الرأيين الأخيرين، هذا الرأي القائل بأن الاختلاف بين التعبدي والتوصلي في مقام الامتثال، والرأي القائل بأن الاختلاف بينهما في السنخ، في السنخ. وأنتم لا تلاحظون أن الأمر الاستحبابي يؤتى به قربة إلى الله تعالى، والأمر الوجوبي يؤتى به قربة إلى الله تعالى، ولكن أحدهم يختلف في السنخ عن الآخر. معي؟ هذان الرأيان إنما ذهب إليهما وارتؤيا بلحاظ أن المبنى الأول غير تام، بل يرد عليه إشكال عويص. انتبهنا؟ فبلحاظ ورود الإشكال على المبنى الأول قيل بالاختلاف في السنخية، وقيل بالاختلاف في تأدي الغرض وتأتي. لاحظنا؟ طيب، بعد إيضاح هذه الحيثيات نبين الآن الإشكال على المبنى الأول الذي ذهب إليه المشهور من القدماء. مشهور القدماء يقولون إن الفرق بين التعبد والتوصل بالإطلاق والتقييد. عرفنا؟ وبعبارة أخرى أن الاختلاف بينهما بلحاظ عالم الثبوت، بمعنى أن الأمر في إطلاقه وتقييده يكشف عن واقع في عالم الثبوت يختلف عما المنكشف. المنكشف، المنكشف التعبدي يختلف عن التوصلي، باعتبار أن التعبدي فيه قيد والتوصلي لا قيد فيه، مطلق دون قيد. هذا الأمر أشكل عليه بإشكالات. معي؟ وهذه الإشكالات بعضها أرجع إلى عالم الملاك، وبعضها الآخر أرجع إلى مقام الإنشاء وتوجيه الخطاب من لدن المولى، وبعضها أرجع إلى مقام فعلية التكليف. تكليف متى يكون فعليا؟ معي؟ عندما يصل الخطاب إلى المكلف ويكون قادرا عليه. معي؟ وأيضا أرجع بعض الإشكالات الأخرى إلى مقام الامتثال. ولذا الماتن صاحب المحكم يريد أن يستعرض الإشكالات في هذه المقامات الأربعة، يبين لنا كيف ترد الإشكالات ثم يجيب عليها. في هذا اليوم سوف نستعرض الإشكال الأول، كيف يرد إشكال إذا قلنا بأن الفرق بين التعبد والتوصل بلحاظ عالم الملاك، فملاك التعبد قصد امتثال الأمر دخيل في الملاك. عرفنا؟ في مثل هكذا يحسن بنا أن تكون لدينا سبور حتى يتضح المطلب، ولكن سنستخدم طريقة السيد حفظه الله من خلال الأشياء المحسوسة حتى يتضح لنا المطلب. نلاحظ ها هنا عندما نقول لدينا ملاك، الملاك ما هو؟ الملاك فلنسميه المصلحة، هذا هو الملاك. ملاك الصلاة ما هو؟ فلنفرضها المعراجية للمؤمن، هذا الملاك صح؟ فإذن الملاك ها هنا في رتبة متقدمة صح؟ بعد أن يوجد هذا الملاك شو يصير؟ بعد أن يوجد هذا الملاك يجي أمر للمكلف بالإتيان بالصلاة التي لها هذا الملاك. فعالم الأمر في الحقيقة في إرادة أيضا قبل متقدمة، بس احنا الآن ما علينا من كل المراحل، علينا من محل الإشكال، لأننا نريد كيف يرد الإشكال. عندنا ملاك وعندنا أمر، الأمر جاي في مرحلة ماذا؟ متأخرة عن عالم الملاك صح؟ بعبارة أخرى لو أردنا أن نأتي بالقضية بالتحليل الفلسفي سوف نجد أن الملاك علة والأمر معلول، فلولا وجود الملاك للصلاة لما جاءنا أمر أقيم الصلاة. أول في ملاك وهو المعراجي للمؤمن صح؟ فش نقول الآن لو افترضنا أن قصد القربة دخيل في الملاك، انتبهنا؟ لأن احنا ايش قلنا الفارق بين التعبد والتوصل؟ كون قصد القربة أو قصد الامتثال دخيل فيها الملاك، هذا معي؟ هو قصد القربة بأي شيء يأتي؟ قصد القربة يعني قصد امتثال الأمر، قربة الله تعالى، الأمر اللي يجي في أي مرتبة متأخرة عن الملاك. فأول عندنا ملاك، عندنا أمر في رتبة ثانية فلنسمي هذا الأمر، وعندنا قصد لهذا الأمر معي؟ نبين بس هالمطلب ذا خمس دقائق نستفيد احنا اللي نستفيد من الشيخ علي صراحة. فاذا عندنا ماذا؟ عالم ملاك متقدم، وعندنا امر فلنفرضه معلول جاء في مرتبة متأخرة عن علته، اذ لولا الملاك لما امر الله تبارك وتعالى بامتثال هذه الصلاة. وعندنا قصد جائي للأمر اللي في رتبة رقم كم؟ ثلاثة في الحقيقة. كم رتبة عندنا هنا؟ رتبة عالم الملاك، رتبة عالم الأمر، في رتب أخرى بس احنا نريد نبين فقط مورد الإشكال. وعندنا الرتبة رقم ثلاثة قصد امتثال الأمر. فلو افترضنا أن قصد امتثال الأمر المتأخر دخيل في ملاك الصلاة المعراجية، شي يلزم منه؟ افترضنا أن الملاك تام في ملاكيته في مناطه حتى الله تبارك وتعالى أمرنا بهذه الصلاة، لولا تمامية الملاك لما جاء الأمر، عرفنا؟ فلو افترضنا أن هذا المتأخر قصد امتثال الأمر دخيل في الملاك، بمعنى أن الملاك لا يتم ملاك العبادة إلا بدخالة قصد امتثال أمرها، يعني أصبح الملاك، أصبح المتأخر دخيل في الرتبة المتقدمة. لاحظنا الإشكال؟ لاحظنا الإشكال؟ ذش يلزم من كل هذه الإشكالات؟ ترجع إلى تقدم المتأخر أو تأخر المتقدم، اللي في الحقيقة ترجع إلى التناقض أو الدور. عرفنا هذا الإشكال الآن؟ أو أعيد بلورة بعبارة وصياغة ثانية؟ طيب، الماتن عند حل جميل لدفع هذا الإشكال. احنا بس الآن اتضح الإشكال ولا أومى إلى كيفية حل الماتن؟ شيخ علي تعطينا بس دقيقة حتى نجيب حل الماتن. دقيقتي. السيد صاحب المحكم يقول هذا الإشكال، انتبه، ملاك الصلاة ومناط الصلاة هذه اللي هو أصبح بعبارة أخرى أصبح إلا لورود الأمر عن المولى، هل ملاك هذا مو علة تامة حتى يرد هذا الإشكال؟ يلزم منه ماذا؟ تقدم المتأخر، يصير هذا قصد الامتثال دخيل في الملاك. لا، هذا فقط مقتضي، الملاك ذي فقط مقتضي. وإذا كان مقتضن، أنتم مر عليكم في المباحث الفلسفية أجزاء العلة هل يشترط أن تكون في رتبتها في عالم الرتبة رتبة واحدة، أو الشيء ممكن أنه يتكون من مقتضي مثل الإحراق وفي عدم مانع وفي شرط، بس مو في رتبة واحدة أجزاء العلة، بس على أساس توافر أجزاء العلة، يعني مو في رتبة واحدة بلحاظ الزمان. انتبهوا أيضا في مقام الامتثال، هل قصد ذي القصد نسمي إذا كان الملاك فقط مقتضي مو علة تامة، فبعد ما يرد عندنا إشكال دخالة المتأخر في المتقدم، وبالتالي نقول إما يلزم إشكال الدور لكلام الماتن تتمه، وأيضا يرد عليه بعض الإشكالات ستأتي. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. بكرة نفس الوقت، تعالوا بكرة الأربعاء.